الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أواصل ما كنت قد بدأته مع إخواني في هذه الكلمة عبر إذاعتهم التي نتناول فيها بإذن الله جل وعلا تعليقا مختصرا على آثار من آثار سلفنا الكرام، وهو إمام من أئمة أهل السنة ترجم له الحافظ الذهبي عليه رحمة الله في السير بقوله: مفضل بن مهلهل الإمام الكبير أبو عبد الرحمن السعدي الكوفي. وقال عنه أحمد العجلي: كان ثقة ثبتا صاحب سنة وفضل وفقه. توفي عليه رحمة الله تبارك وتعالى 67 و100، وهو معروف بتمسكه بالسنة ودفاعه عنها ورده على أهل البدع والأهواء، حتى أصبح يعرف بهذا عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا الإمام هو صاحب هذه المقولة الشهيرة وهذا الأثر الطيب المبارك، حيث قال: لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حذرته وفررت منه، ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه ثم يدخل عليك بدعته فلعلها تلزم قلبك، فمتى تخرج من قلبك إذا لزمت قلبك، أي فمتى تخرج من قلبك. وهذا قلت لشدة اهتمام السلف عليهم رحمة الله تبارك وتعالى بهذا الأصل العظيم الذي جعلوه من أصول معتقدهم. ولا شك ولا ريب أن الاعتقاد هو أصل الدين، فمعلوم أن حفظ الدين من أعظم مقاصد الشريعة، بل هو أولها، بل هو أولها. وقد ذكر الإمام الشاطبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى وجمع هذه المقاصد التي سماها بالكليات الخمس، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ النفس أو الإرض. هذه المقاصد الخمس عليها مدار النصوص الشرعية كلها من آيات الكتاب وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كان هذا الأصل بهذه الأهمية حرص السلف عليهم رحمة الله جميعا على المحافظة عليه للمسلمين، وهذا ببيان مخاطر أهل البدع والأهواء وفضح عقائدهم الفاسدة والتحذير منهم، بل والتشديد في التحذير منهم، وكذلك التحذير من مجالستهم والتحذير من كتبهم ومقالاتهم، وهذا حتى تسلم للمسلمين أو يسلم للمسلمين دينهم، وهذا بسلامة معتقدهم، لأن المعتقد عندهم هو الأساس وهو الأصل الذي إذا صلحت بعد ذلك الأعمال كلها والأحوال والأخلاق. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى جعل الأصل في هذا الباب هو ما كان عليه سلف هذه الأمة، في اعتقادها وإيمانها، وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعقيدة الحقة والعقيدة السليمة هي التي اعتقدها هؤلاء، ونحن نعتقد ونقول ما يعتقده سلفنا في هذا الباب، أن عقيدة السلف هي الأسلم وهي الأقوم وهي الأعلم وهي الأحكم، لا كما يقوله أهل البدع والأهواء الذين يريدون ضرب هذه العقيدة. يقولون أن عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف أعلم وأحكم، فهذا كلام باطل القصد منه هو ضرب هذه العقيدة ولأجل هذا دائما وأبدا فإن أهل السنة والجماعة إذا ذكروا ذكر مذهبهم في الاعتقاد أو ذكرت عقيدتهم وذكر معهم الاجتماع، لأنهم يجتمعون على هذه العقيدة دون سواها من العقائد الأخرى، وينأون عن ذلك المنهج المنحرف، المنهج الذي يرمي إلى الجمع بين العقائد كلها، أو ما يعرف في هذا الزمان بمد الجسور أو فكرة مد الجسور بين أهل السنة وبين غيرهم على تلك القاعدة الباطلة التي هي قاعدة الإخوان المسلمين، التي مفادها أننا نستمع فيما اتفقنا عليه أو نستمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وهذا لا شك ولا ريب باطل لا محالة. لا يمكن أن يعذر بعضنا بعض في كل ما اختلفنا فيه، لأننا اختلفنا أو هذه الأمة قد خالف من خالف فيها من أهل البدع والأهواء في أصول الدين، في العقيدة، في أصول المنهج. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر، وهذه نبوة من نبواته، أن هذه الأمة ستتفرق، ولا شك ولا ريب أن مثل هذه الفرقة مذمومة في دين الله تبارك وتعالى. قال: وتتفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هذه الواحدة هي التي وافقت ما كان عليه سلف هذه الأمة، لأن الفرقة ما ظهرت إلا بعد زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بدأت بعض الفرق والطوائف أو ظهرت بعض الفرق والطوائف في أيامهم، ولكن الفرقة بما دل عليه هذا الحديث بهذه الصورة إنما ظهرت بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنهم كانوا مجتمعين على الحق وكانت عقيدتهم عقيدة واحدة. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى كتب الهداية لهذه الأمة في سلفها ومن كان على اعتقاد سلفها، لقوله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به قد اهتدوا. ولهذا كان هذا الاهتمام من أئمة هذه من أئمة سلف هذه الأمة عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. وقد يشتد مثل هذا الاهتمام في هذا الزمان الذي كثرت فيه هذه الفرقة واشتدت في الأمة وخاصة في البلاد التي تعيشون فيها، التي تجتمع ربما أنا أعتقد تجتمع فيها الطوائف كلها، سواء من طوائف أهل الكفر والإلحاد ومن الطوائف المنتسبة للإسلام، والإسلام بريء منها وبريء من شرها. وتجدون القادياني وتجدون الرافض الشيعي وتجدون القدري وتجدون الأشعري وتجدون الماتريدي، كل هذه الطوائف موجودة بينكم، وكلها تدعي أنها على الحق، وكلها تدعي أنها على الحق، إلا أن الحق ما كان في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام. الناس اختلفوا ثم اختلفوا بعد السلف، ولهذا العصمة فيما كان عليه سلف هذه الأمة الذين كما قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: اجتماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. هذا في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقول مفضل عليه رحمة الله تبارك وتعالى: لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته، وهذا فيه إشارة إلى أن أصحاب البدع يستعملون حيل وطرق خبيثة للتأثير في غيرهم، للتأثير في أهل السنة، لأجل إفساد دينهم وإفساد عقيدتهم. وصاحب البدعة هو المنسوب إلى هذه البدعة، والبدعة هي الطريقة المخترعة في دين الله تبارك وتعالى التي تضاهي الطريقة الشرعية، يعني أحدثها الناس. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان في ظل خطبه يحذر من الابتداع في دين الله، ويحذر من سببه ومن الوسيلة المؤدية إليه، فكان يقول: ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة، تحذيرا للأمة من هذا الشر. النبي عليه الصلاة والسلام في ظل خطبه، وهذا كان يفتتح به هذه الخطب بمثل هذه الكلمات الطيبات المحذرة من هذا الشر الذي قد تبتلى به الأمة: ألا إن كل محدثة بدعة، في بيان أن حقيقة البدعة هي الإحداث في دين الله، أي الاختراع في الدين لأمر لم يكن من قبل، كما كان الإمام مالك عليه رحمة الله يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دين، ما لم يكن في أيامهم دينا لا يكون اليوم دين، فما لم يكن يومئذ يعني في أيام النبي عليه الصلاة والسلام دينا فلن يكون اليوم دين، ولن يكون كذلك غدا، ولن يكون بعده أبدا الدين ما كان في أيام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصاحب البدعة هو الذي ينسب لواحدة من هذه الطرق البدعية وما أكثرها تصديقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء جميعا متفقون على مخالفة الكتاب كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله، على الاختلاف على الكتاب وعلى مخالفة الكتاب، أي كتاب الله تبارك وتعالى. فصاحب البدعة من حيله ومن خداعه لأهل الحق يفعل ماذا؟ لو جلست إليه لا يحدثك مباشرة وابتداء ببدعته التي هو عليها، إذا كان رافعيا لا يحدثك في بداية مجالستك له عن بغضه لأصحاب رسول الله أو طعنه في الصحابة أو اعتقاده الباطل في أئمته وأنهم بدرجة فوق درجة الأنبياء. ربما يحدثك بالسنة بما يوافق هواه، يحدثك بشيء من فضائل آل بيت رسول الله، وهذا لا ننكره، بل هو من ديننا وعقيدتنا أننا نوالي آل بيت رسول الله، ونحن أولى بهم من غيرنا. أهل السنة والجماعة أولى بآل البيت من غيرهم، فهم يعتقدون أن له زيادة فضل على فضل الصحبة، فهم صحابة إلا أن عندهم فضيلة على الصحابة أنهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يبدأك بهذا الباب، ثم من خلاله يدخل بك إلى ضلالاته وانحرافاته، كما يفعل هؤلاء بالمغفلين والجاهلين من عموم المسلمين. ولا تظنوا أن الجاهل من هؤلاء أو المغفل من هؤلاء هو ذلك الرجل أو المرأة البسيطة، قد يكون حاملا للشهادات العليا، قد يكون دكتورا أو قد يكون بروفيسور، إلا أنه في دينه وفي عقيدته أجهل من حمار أهله. وبالتالي أي مبتدع وأي ضال بإمكانه أن يؤثر عليه. فلا ينبغي أن تغتروا بمثل هذه الشهادات أو بمثل هذه الدبلومات، إنما العبرة بما عليه المرء من علم بأحكام دينه ومن معرفة لعقيدته. هذا العلم وهذه المعرفة التي تحصنه من العقائد الباطلة والأفكار المنحرفة الموجودة هنا وهناك، خاصة في تلك البلاد. قال عليه رحمة الله ناصحا لأمة النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جلست إليه لا يحدثك ببدعته، لأنه لو حذرك ببدعته أو لو حدثك ببدعته لا حذرته وفررت منه لأول لقاء، ولكنه لخبثه ومكره وخداعه يريد أن يستدرجك. وقف على هذا ما يأخذه أصحاب وسائل الإعلام اليوم، نفس الطريقة الخبيثة التي كانت في الأزمنة المتقدمة هي أساليب أصحاب الضلالة في هذه الأزمنة المتأخرة. إذا أرادوا شيئا سواء ما تعلق بالفساد أو الإفساد الأخلاقي أو الإفساد العقدي فإنهم يتدرجون مع المدعوين ويستعملون مثل هذه الحيل والخدع للتأثير عليهم. ولهذا الموفق الذي أراد الله جل وعلا به خيرا هو الذي عصم من هذه الشرور كلها، وهو الذي سار على رحمه الله سار على أسباب هذه العصمة. ومن أول وأعظم هذه الأسباب العلم النافع، العلم النافع الذي يدفع عنا هذا الشر، العلم الذي يؤخذ عن أهله الأثبات وأهله الثقات الذين يتكلمون بنصوص الكتاب والسنة، يتكلمون بنصوص الكتاب والسنة ويسيرون على نهج سلف هذه الأمة رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. منهم هذا الإمام الجبل، هذا الإمام الهمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لأنك إذا حذرته وفررت منه لم يستفد بدعوته لك. وهؤلاء يريدون صنيعهم كصنيع الشيطان، يريدون بل ويسعون لإضلال الناس وصدهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. إبليس أخذ العهد على الله عز وجل، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وهؤلاء كذلك يفعلون. لسان حالهم ما عليه إمامهم الأول الذي دلهم على مثل هذه الطرق الخبيثة والحيل الماكرة الخادعة. قال بعد ذلك عليه رحمة الله ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه، في بداية مجلسه معك، هذا سواء كان في درس من دروسه، سواء كان في لقاء من لقاءاته، سواء كان في كتاب من كتبه، إذا أراد أن يدعو إلى بدعته فإنه يستعمل هذه الطريقة الخبيثة ويسير على وفق هذه الحيلة الماكرة. يبدأك بما تعرف، والذي تعرف هو السنة، ثم من خلال هذا الحديث يستدرجك إلى شره ويستدرجك إلى بدعته وفساده. قد تكفيه شبهة واحدة من خلال هذه الشبهة يلبس عليه في أمر دينه. ولهذا قال ثم يدخل عليك بدعته فلعلها تلزم قلبك. يعني إذا تمكنت هذه الشبهة من قلبك يصعب عليك بعد ذلك أن تتخلص منها، لأن هذه الشبهات خطافة، يعني خطافة للقلوب لا للأبدان. فإذا خطف هذا القلب فإن العقيدة بعد ذلك تفسد. وهذا الذي يعلمونه، وهذا الذي يسيرون على على خطته وعلى مقتضى، يحاولون إفساد العقيدة بإفساد القلوب هذه القلوب التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. من خلال هذا الأثر ما نقف على فوائد عظام. أول هذه الفوائد هو حرص السلف عليهم رحمة الله تبارك وتعالى على سلامة معتقد المسلمين، على سلامة معتقد أهل السنة، وهذا لصدق نصحهم عملا بحديث نبيهم عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث تميم رضي الله تعالى عنه وأرضاه في حديث النصيحة ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا لم تكن النصيحة في هذا الباب إذا لم تكن النصيحة في هذا الباب من قبل أمثال هؤلاء، ففيما تكون إذن؟ ولهذا الإمام أحمد عليه رحمة الله لما سئل عن الرجل يصوم ويصلي أفضل أو يتكلم في الرجال، قال قيل للإمام أحمد: الرجل يصوم ويصلي، يعني نوافل الصيام والصلاة، ويفعل طاعات غير هذه الطاعات، أو يتكلم في أهل البدع. قالوا: أو يتكلم في أهل البدع. قال عليه رحمة الله: هذا من فقهه ومن حرصه على الخير لهذه الأمة، إذا قام وصلى واعتكف إنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين. هذا أفضل، قال هذا أفضل، لأن هذا في جهاد كما سماه بعض السلف، وكما قال كذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله في هذا الباب، في الإنكار على السكت في هذا الباب: إذا سكت أنت وسكت أنا، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ الصحيح من السقيم من دين الله جل وعلا، الصحيح من السقيم في الاعتقاد أولا، الصحيح من السقيم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحيح من السقيم في الأقوال كلها ما تعلق بأقوال الفقهاء أو في غيرهم. لهذا كان مثل هذا العمل يعده السلف من أعظم الجهاد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: الرد على أهل البدع مجاهد، الرد على أهل البدع مجاهد. وقال يحيى بن يحيى: الذب عن السنة أفضل من الجهاد، الذب عن السنة أفضل من الجهاد. لما؟ لأن في الذب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام الحفاظ عليها والحفاظ على صفائها وعلى نقائها، كما تركنا عليها نبينا عليه الصلاة والسلام حيث قال: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهؤلاء الذين هذا فعلهم وهذا دورهم في هذه الأمة هم الذين بين النبي عليه الصلاة والسلام فضلهم في الحديث العظيم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوده، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولا شك ولا ريب أن في هذه الوظيفة وفي مثل هذا العمل ذب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من جهة، ورد على أهل الباطل من أهل البدع والأهواء الذين شرهم في هذه الأمة عظيم. فأول هذه الفوائد هو بيان فضل هؤلاء الذين بوأهم الله جل وعلا هذه المنزلة وقاموا بهذه الوظيفة فهم حقا وحقيقة حراس هذه الشريعة بجهادهم وجهدهم في نشر العلم وبث السنة وتعليم الناس وتحذيرهم من الشرور كلها. ومن جهة أخرى في فضحهم لأهل البدع والأهواء وبيان فساد معتقدهم حتى يحذرهم الناس. من الفوائد كذلك أن أهل البدع والأهواء يستعملون الحيل التي من خلالها يتغلغلون في صفوف أهل السنة أو في صفوف المسلمين فيضلوهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. ولهذا وجب على المسلمين جميعا من باب الوقاية في أمر دينهم، وكما يقول الأطباء الوقاية خير من العلاج، وفي هذا الباب الوقاية بالسير على ما دلنا عليه سلفنا الحذر من هؤلاء في عدم مجالستهم أصلا، لا تجالس أصلا حتى لا يلبس عليه، وحتى لا تتأثر بشيء من شبهاته، وما أكثر شبهاتهم. ولفقه سلف هذه الأمة فإنهم كانوا يعدون المجالسة لأهل الأهواء منهم بعض الناس الآن يقول أنا لست أشعري أو لست رافضي أو لست إخواني أو لست حلبي أو ما إلى ذلك من هذه الأهواء التي ابتلي بها الناس في هذا الزمان، ولكنه يجالس هؤلاء، يجالس أصحاب هذه البدع كلها. ورحم الله سلف هذه الأمة، كانوا يحكمون على الرجل بمجالسه أو بمن يجالس. وهذا الفضيل بن عياض عليه رحمة الله من أئمة المالكية كان يقول: من جلس مع صاحب بدعة فاحذره، من جالس صاحب بدعة فاحذره. لما؟ لأنه إذا جلس إلى صاحب بدعة قد يكون قد أصيب بشبهة من شبهه، والشبه عندهم كانت أشد وأخطر وأخبث من الأوبئة عندنا. احنا الواحد منا إذا سمع بأحدهم مصاب مثلا بالإيدز ويحمل هذا المرض الخبيث أو مصاب بمرض معدي آخر يفر منه فراره من السبع. فكذلك أيام السلف كان فرارهم من أهل البدع والأهواء، يفرون منهم بمثل هذه الطريقة، ولا يجالسونهم ولا يقربونهم، بل ولا يجالسون من جالسهم، بل وكانوا يحكمون على من يجالسهم أنه على بدعتهم. وهذا من الآثار المشهورة في هذا الباب الأثر المروي عن الإمام الثوري عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما ذهب إلى الكوفة سألهم عن الربيع بن صبيح، قال ما شأن الربيع عندكم؟ قالوا صاحب سنة. ثم قال عليه رحمة الله من يجالس؟ قالوا يجالس القدرية، يعني يجالس أصحاب بدعة القدر. فقال عليه رحمة الله هو قدري، يعني رد عليهم قولهم، رد عليهم قولهم أنه سني، كأنه قال ما أصبتم بل أخطأتم، هذا ليس بسني، هذا قدري. لما؟ لأنه تطبيقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله، المرء على دين خليله. فكانوا إذا في هذا الباب يحرصون الحرص الشديد على مجانبة أهل البدع، ويدعون الناس إلى هذا، ويحذرون الناس من مجالستهم ومن سماع مقالاتهم والنظر في كتبهم. من الفوائد التي نستفيدها كذلك أن هؤلاء المبتدعة يتبعون الطرق الملتوية والوسائل الخداعة لتحقيق مآربهم، ومن أشد هذه المآرب وأخطارها أنهم يلبسوا على الناس أمر دينهم، يلبسون عليهم أمر دينهم فيضلونهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام لما خط لأصحابه خطا مستقيما ثم جعل على جانبي هذا الخط خطوطا كثيرة صغيرة، قال هذا سبيل الله وهذا صراطه المستقيم، وهذه السبل على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه، يعني هذه السبل دعاتها شياطين، والشياطين لا شك ولا ريب أنهم يستعملون مثل هذه الطرق، ومثل هذه الأساليب الفاسدة لتحقيق هذه المآرب. سيد الفطن هو الذي يتفطن لمثل هذا كله ويكون مدله ويكون مجانبا له باتباع هدي سلفه، باتباع هدي سلفه من أمثال هذا الإمام الهمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. من الفوائد كذلك أن نعلم أن أهل البدع والأهواء هم أصحاب شبهات، لأنهم لا يوصفون إلا بأهل الأهواء، والأهواء جمع، وهي في مقابل الحق، لأن أهل السنة أهل حق وأهل البدع أهل باطل، أهل أهواء، وما أكثر هذه الأهواء خاصة في زمننا. هذه الشبهات قد تتمكن من قلوب العباد، والشبهة الواحدة إذا تمكنت من قلب رجل واحد أفسدت عليه دينه. ولهذا علماؤنا وأئمتنا كانوا يأبون على أهل البدع مناظرتهم، أن يناظروهم، هذا ليس جبنا منهم أو لقلة علمهم وبضاعتهم أو لضعف حجتهم، لا، ولكن للبعد عن شبههم التي ربما قد يتأثر بها مسلم واحد تكون سببا في فساد دينه. ومما يعرف في هذا الباب قصة الشيخ ابن باز عليه رحمة الله مع ذلك الإباضي مفتي عمان، هذا خليل ما أدري كيف اسمه، الذي طلبه في مناظرة تلفزيونية تبث في العالم الإسلامي كله، تبث في العالم الإسلامي كله في قضية من قضايا العقيدة، وهي من القضايا التي خالفوا فيها نصوص الكتاب والسنة وما كان عليه اعتقاد سلف هذه الأمة، وهي مسألة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى أو النظر إلى الله تبارك وتعالى يوم القيامة. فالإباضية في هذه المسألة على عقيدة المعتزلة أنهم ينفون النظر إلى الله جل وعلا يوم القيامة، فطالب وأراد من الشيخ ابن باز مناظرة في هذا الموضوع، فأبى عليه الشيخ ابن باز عليه رحمة الله. والعلة من ذلك قال فيها رحمة الله تبارك وتعالى عليه: يخشى على المسلمين من أن تعلق بقلب أحدهم شبهة من شبهات هذا الرجل وهؤلاء أصحاب شبهات، فتكون سببا في فساد دينه. فانظر إلى حرص هؤلاء الأئمة الذين ساروا على نهج سلف هذه الأمة كيف هو. فإذا تمكنت من قلب، وأنا أعرف بعض الشباب أرادوا مناظرة بعض التفكيريين ودخلوا معهم في نقاش، وإلى درجة أن أحدهم ابتلي بشبهة من شبه القوم وما أكثرها، بشبهة، فأصبح هذا الذي ذهب ليناظرهم خرج من عندهم بغير الوجه الذي ذهب به، خرج على شبهة علقت قلبه من شبههم كانت سببا في اعتقاده بعقيدة الخوارج وأصبح تفكيريا مثلهم. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ومن الفوائد التي نستفيدها من مثل هذا الأثر المقارب أهمية الالتفاف حول العلماء الربانيين الذين أنعم الله جل وعلا عليهم في هذا الباب وبصرهم بالعقيدة التي كان عليها سلف هذه الأمة الكرام. فمثلهم فينا كمثل السائح الذي يميز بين طرف المعادن ومخزوقها، الذي يميز بين الطيب والخبيث في هذا الباب بخلاف غيره، قد يظهره معدن من المعادن بظاهره وبصورته الخارجية، وإذا هي حقيقته أنه معدن مغشوش. أما الطائر فإنه يميز بين هذا وذاك. كذلك أئمة علماء الإسلام وأئمة الهدى، هؤلاء الأئمة الأعلام الذين جعلهم الله تبارك وتعالى مصابيح الدجى في هذه الأمة لأجل هذه البصيرة التي اكتسبوها من العلم الناسخ المبثوث في الكتاب المنزل وفي سنة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، فهم بحق أئمة هذه الأمة الذين أمرنا باتباعهم واقتفاء آثارهم ولزوم غرزهم، لأن هذا من باب العصمة التي أرادها اختارها الله جل وعلا لنا، وخاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وتشابه فيه أو التبس فيه الحق مع الباطل على الكثير من الناس إلا من هدى الله تبارك وتعالى، وخاصة بالنسبة لإخواني في تلك البلاد. ولهذا فإني أنصح إخواني بلزوم غرز هؤلاء العلماء وخاصة الأكابر منهم، وإن تباعدت ديارهم فإننا في زمن وسائله قربت البعيد، والأولى بنا نحن أهل الحق أن نستغل هذا في لزوم هذا الحق وفي تقوية هذه الروابط التي تكون بيننا وبين أمثال هؤلاء وهم علماؤنا، حتى نكون في منأى من مثل هذه الشبهات الخطافة والفتن المضلة التي لا تفسد علينا دنيانا بل تفسد علينا ديننا بل وتفسد أصل ديننا ألا وهو عقيدتنا هذه التي الحفاظ عليها حفاظ على الدين. والله تبارك وتعالى أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم، هذه القلوب التي صلاحها بصلاح الإيمان وفسادها بفساده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أتباع سلفنا حقا وحقيقة، من الذين يقتفون هذه الآثار الطيبة ويسيرون على هذا المنهج المبارك الذي وضع أصوله وقواعده نبينا عليه الصلاة والسلام، وسار عليه أفضل هذه الأمة بعد نبيها وهم أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم، فحافظوا عليه وقووا أركانه وساروا على طريقه ودلوا غيرهم على هذا السير المبارك. ولهذا كان من آثارهم الطيبة قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وهذا يقوله لمن بقي معه من الصحابة ولمن بعدهم من التابعين: اتبعوا يا عباد الله ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يعني من سبقكم كفاكم المؤمن في هذا الباب، لا تحتاجون إلى إضافات ولا زيادات ولا شيء من هذا القبيل، عليكم بالمحافظة على الذي بين أيديكم أن تسيروا عليه، وعلى مقتضى أن تتبعوا سبيل الأولين، أن تتبعوا هدي سيد الأولين والآخرين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المتبعين لهدي نبينا والسائرين على آثار سلفنا، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإخواني لما يحبه ويرضاه، وأن يعصمنا من الفتن كلها ظاهرها وباطنها. وبارك الله فيكم جميعا، وبارك الله فيكم على صبركم، وإن شاء الله صلى الله أن يوفق أخي يوسف للترجمة لما ذكرت. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.